الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسرية عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق كانت السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخندق في رمضان من السنة السادسة للهجرة لقتل سلام بن أبي الحقيق أبي رافع. وأما من قال إنها قبل الخندق فمردود قوله، لأن سلام بن أبي الحقيق كان ممن ألب الأحزاب على المسلمين، فيكون ذلك بعد الخندق لا قبله. كان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانهم بالمؤنة والمال الكثير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انقضى شأن الأحزاب وأمر بني قريظة استأذنت الخزرج رسول الله في قتل سلام بن أبي الحقيق. كان كعب بن الأشرف قبحه الله قتل على أيدي رجال من الأوس، فأرادت الخزرج ألا يكون للأوس فضل عليهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرعوا إلى هذا الاستئذان فأذن لهم. روى ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين، أي لا يفعل أحدهما معه شيئا إلا فعل الآخر معه شيئا مثله. لا يضع الأوس شيئا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غناء، أي نفع وكفاية، إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثله. وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك. وقد بلغ التفاخر والتنافس بين الأوس والخزرج رضي الله عنهم إلى مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما. فقد أخرج الطحاوي في شرح المشكل والحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا من اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلع، ومنا من غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فمصرع ملك خيبر أبي رافع كان في رمضان سنة ست من الهجرة. كان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق النضري، بعد مصرع طاغية بني النضير حيي بن أخطب كان سيد خيبر المطاع، وكان لا يقل عن حيي بن أخطب عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى ذلك كان من كبار مجرم الحرب الغادرة الظالمة التي شنها على المسلمين في المدينة، وبتدبير من يهود خيبر 10,000 مقاتل من الأحزاب الوثنية المتحالفة قريش وغطفان وأشجع وفزارة وأسلم. فقد كان سلام بن أبي الحقيق في مقدمة وفد التحريض اليهودي الذي غادر خيبر في أواسط السنة الرابعة من الهجرة ليطوف بمضارب البدو في نجد ومواطن القبائل في الحجاز لتحريضهم على غزو المسلمين وتدميرهم في المدينة. وعندما تحول المشروع اليهودي من نطاق الفكر إلى حيز العمل وتحركت لإبادة المسلمين في المدينة تلك القوات الضاربة من أعراب نجد وقبائل قريش، كان سلام بن أبي الحقيق هذا مع حيي بن أخطب على رأس هذه القوة الضاربة الغازية. كما أن سلام بن أبي الحقيق النضري كانت له سابقة خطيرة في الإجرام والتآمر في المدينة قبل إجلاء بني النضير عنه، فقد كان سلام هذا أحد أركان تلك المؤامرة الدنيئة التي كانت تستهدف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي شرع يهود بني النضير في تنفيذها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم، وكان أعزل لا سلاح معه، مع قلة من أصحابه جاءوا إلى ديار بني النضير للبحث معهم في القيام ببعض التزامات تفرضها على اليهود معاهدة الحلف المعقود بين المسلمين وهؤلاء اليهود. لم يكن العفو الكريم الذي منحه النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، والذي اشتمل في الدرجة الأولى على سلام بن أبي الحقيق وهو أحد أركان المؤامرة، لم يكن العفو الكريم ليغير شيئا من طبيعة هذا اليهودي، طبيعة الأنانية والغدر والخيانة والتآمر والسعي للوصول على أكتاف الغير إلى الغرض المنشود بأية وسيلة مهما بلغت من الخسة والوضاعة، فهي طبيعة اليهود في كل زمان ومكان. وسلام بن أبي الحقيق بالرغم من تلك المعاملة الكريمة التي عامل بها النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، إلا أن سلاما هذا وعصابته لم تكد أقدامهم تطأ مدينة خيبر حتى شرعوا في حبك المؤامرة الخطيرة التي كانت ثمرتها تعريض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأعظم خطر شهدوه في حياتهم، وهو غزوة الأحزاب التي رافق قواتها الضاربة سلام بن أبي الحقيق هذا وزميله في التآمر حيي بن أخطب، اللذان كانا يحلمان بالعودة إلى المدينة. أما حيي بن أخطب فقد لقي مصرعه في المدينة على إثر محاكمة يهود بني قريظة، وأما أبو رافع سلام بن أبي الحقيق فقد تمكن من الإفلات فعاد إلى خيبر عقب انفضاض جيوش الأحزاب عن المدينة مهزومة مدحورة. رأت القيادة الإسلامية العليا في المدينة أن التخلص من هذا اليهودي سلام بن أبي الحقيق الذي آلت إليه زعامة اليهود في خيبر بعد حيي بن أخطب، رأت أن التخلص من هذا اليهودي كمجرم حرب أمر لا بد منه، لأن عداءه المستحكم للإسلام وحقده العارم المغتلم في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك له فرصة يستريح فيها من عناء الكيد للإسلام والتأليب على المسلمين لإفنائهم حتى ولو أعطاهم 1000 عهد ووقع معهم 1000 ميثاق. فمن المحتمل جدا بما لدى اليهود خاصة هذا المرابي بما لديهم من ثراء واسع ولما يتمتع به من نفوذ اقتصادي كبير بين قبائل العرب الوثنية المعادية بطبعها للإسلام، من المحتمل جدا أن يقوم مرة أخرى بتأليب هذه القبائل وتحزيبها وأن يزين لها غزو يثرب من جديد فيشعل على المسلمين نارا أخرى كما أشعل بالاشتراك مع حيي بن أخطب نار حرب الأحزاب التي كاد المسلمون فيها أن يبادوا عن آخره. بل إن حديث المؤرخين لا يشير إلى أن سلام بن أبي الحقيق لم يكد يصل خيبر بعد فراره حتى شرع في اتصالاته المشبوهة بزعماء القبائل الوثنية وخاصة قبائل غطفان، وأخذ يحرضها على المسلمين ويهيئها من جديد لشن حرب ثانية ضد المسلمين بقصد إبادته، الأمر الذي جعل المسلمين حفاظا على سلامتهم وأمن أراضيهم يفكرون في التخلص سريعا من هذا اليهودي العنيد المتآمر الذي لن يترك لهم فرصة يستريحون فيها ما بقي على قيد الحياة وما قدر على فعل ما يعتقد أن فيه تدميرا أو إزعاجا وإقلاقا وترويعا على الأقل للمسلمين، لأن من طبيعة اليهود عدم التردد في ارتكاب فعل الشر ما وجدوا السبيل إلى فعله، وما دام أن فعله يخدم غرضا من أغراضهم الخبيثة أو يحقق هدفا من أهدافهم الشريرة. لذلك رأت القيادة الإسلامية العليا في المدينة القضاء على هذا الزعيم اليهودي بأسرع ما يمكن، باعتباره مصدر خطر جسيم يهدد أمن وسلامة أمة بأكملها هي أمة الإسلام الوليدة في يثرب، وباعتباره غادرا وخائنا متآمرا لن يتبرع لإلحاق الضرر بالمسلمين عن سلوك أي سبيل في وقت المسلمون فيه أحوج ما يكونون إلى الهدوء والاستقرار لمواجهة ما يهددهم من أخطار لا تزال نذرها تلمع في أفق نجد والحجاز، حيث تتحفز قبائل غطفان في انتظار الفرصة لضرب المسلمين في المدينة لسلبها ونهبها ولإعادة الاعتبار الذي فقدته عندما عادت قواتها الضاربة مدحورة تجر أذيال الهزيمة في غزوة الأحزاب بعد حصار فاشل دام أكثر من 4 أسابيع. كما أن قريشا من جانبها وكل قبائل الحجاز الوثنية تتحين الفرص للإغارة على المسلمين وكسر شوكتهم كأعداء عقائديين للوثنية التي هي دين تلك القبائل التي غضبت غضبا شديدا بسبب ظهور دعوة التوحيد التي جاء بها الإسلام لتقام أركانها على أنقاض هذه الوثنية البغيضة. فبالجملة كانت القيادة الإسلامية العليا في المدينة تشعر بأنها ما تزال محاطة بالأخطار من الشمال والشرق والجنوب، بالإضافة إلى الخطر الداخلي الذي لا يزال الكيان الإسلامي الوليد يعاني منه الشيء الكبير، وهو خطر المنافقين الذين يتربصون داخل المجتمع الإسلامي بالإسلام والمسلمين الدوائر. ولعل أعظم خطر كان يخشاه المسلمون في تلك الفترة هو الخطر اليهودي الجاثم في خيبر على بعد مسافة لا تزيد على 70 ميلا من المدينة. وهذا الخطر وإن لم يكن متمثلا في قيام هؤلاء اليهود بغزو المدينة لأن ذلك بعيد الاحتمال، حيث إن القيام بالغزو ليس من طبيعة اليهود طيلة وجودهم في جزيرة العرب، وإنما من طبيعتهم كما وصفهم القرآن المجيد القتال خلف جدر الحصون والقلاع والمستعمرات المحصنة. قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وإنما يتمثل هذا الخطر اليهودي بالدرجة الأولى في أن تعاود اليهود طبيعتهم في التحريض على المسلمين والسعي لحشد حشود جديدة هائلة من الأعراب ليقوموا بحرب خاطفة شاملة ضد المسلمين لحساب هؤلاء اليهود تحت تأثير الإغراء بالعطايا الجزيلة والرشاوى الكبيرة. لهذا كان لابد للمسلمين من القيام بعمل حاسم يتسم بالترويع والتخويف، يكون فيه درس رادع لليهود وإنذار عملي بأن هؤلاء اليهود خاصة زعماءهم وكبار مجرميهم لن يكونوا بمنأى عن تأديب المسلمين وإنزالهم العقاب الصارم بهم جزاء تآمرهم حتى ولو كانوا في بروج مشيدة وحصون محصنة. لم يكن هذا العمل الجريء المتسم بطابع المغامرة إلا قتل ملك اليهود وكبيرهم في قصره وعلى فراش نومه، لأن ذلك يعطي اليهود فكرة مجسدة عن قدرة المسلمين على المغامرة وعدم مبالاتهم بالموت في سبيل الله. وفي ذلك إذا ما نجح دون ما شك تمزيق لأعصاب اليهود وجعلهم يتصورون أن المسلمين معهم أينما كانوا وأنهم قادرون على قتلهم متى شاءوا، الأمر الذي ينسخ من أذهانهم فكرة السعي مرة أخرى لغزو المسلمين في المدينة ويجعلهم يحصرون همهم واهتمامهم فقط في التحصن وحماية أنفسهم من المسلمين. وهل هناك قوم يخيفون أكثر من الذين يتمكنون من قتل أكبر إنسان في قومه وهو في علياء حصنه وعلى فراش نومه بالسيف بالرغم من كثرة الأبواب الموصدة دونه والأحراس المقامة عليه؟ ذلك بعض ما هدف إليه الصحابة الأنصاريون الذين اتجهوا من المدينة إلى خيبر لقتل سيد خيبر اليهودي وكبير مجرميها وزعيم متآمريها على الإسلام والمسلمين، يعني سلام بن أبي الحقيق وهو الملقب بأبي رافع. لما قتل الله تعالى كعب بن الأشرف عدو الله على يد رجال من الأوس، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر، وكان الله تعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، والصرح الماشية ولا يسمى صرحا إلا ما يغدى به ويراح، فلما راح الناس بصرحهم قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من البواب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال عبد الله بن عتيك رضي الله عنه: فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق، أي هذا البواب، الأغاليق على وتد يعني المفاتيح. قال: فقمت إلى الأقاليد جمع إقليد وهو المفتاح فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا وصاح، فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لي: أمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. هذه رواية البخاري. وأما رواية ابن إسحاق ففيها أن أصحاب عبد الله بن عتيك شاركوا مع عبد الله في قتله، وأنهم دخلوا معه، إلى غير ذلك من التفصيل. وأما رواية البخاري فهي أولى بالتقديم بلا خلاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.